صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا المبحث ما زال مستمرا حول كيفية تطبيق عوامل الثبات التي تحققت في عهد الصحابة في حياتنا وفي واقعنا الحاضر. تكلمنا قلنا التربية الإيمانية، وذكرنا الإيمان بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، مالك الملك وملك الملوك، وقلنا أن الله عز وجل يؤيد وينصر من لجأ إليه ولاذ بحماه وصدق رسله وآمن بهم. انتقلنا بعد ذلك إلى التربية الإيمانية على معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وقلنا أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو المعتقد، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة. أما عند التفصيل فهذا أمر آخر، ولكن الصواب تسأل عن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان، أما التفصيل فلكل مقام مقال. وقف بنا الحديث عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا فريق منهم. قلنا أن هذه الآية سبب نزولها ما رواه النسائي بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف. يقول عبد الرحمن: ذهب عبد الرحمن بن عوف ومعه بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله، كنا ونحن على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نؤمر بقتال. فأنزل الله، فلما ذهبوا إلى المدينة وأنزل الله عز وجل آيات القتال، تولى هؤلاء القوم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وعليه إخواني، فمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان لابد أن يكون واضح لديك، وهو أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن. وعليه من ثبت عنده هذا الاعتقاد لابد أن يبادر إلى كل طاعة ويبتعد عن كل معصية. يقول روى البخاري من حديث أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث دليل على مشروعية التنفل بجنس ما افترضه ربنا عز وجل عليه، وهذا لا يصدر إلا من صح معتقده في الإيمان أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بعد ذلك الإيمان بالقضاء والقدر وتأثيره على النفس البشرية، من معالم التربية أيضا أن يتربى المسلم على الإيمان بالقضاء والقدر، وهو معتقد، وهو الركن السادس كما تعلمون من أركان الإيمان، الذي ورد في حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب، لا يصح للعبد إيمان به أي بالقضاء والقدر إلا بالأربعة مراتب مجتمعة، وهي العلم والمشيئة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه أربعة مراتب لا يستقيم للعبد إيمان بالقضاء والقدر إلا بهذه المراتب الأربعة مجتمعة. هذا المعتقد إخواني له تأثير عجيب وتأثير طيب مبارك على النفس البشرية، وهو من أعظم المعتقد الذي يؤثر على النفس البشرية التأثير الإيجابي. يقول: تأثير الإيمان بالقضاء والقدر على النفس البشرية سكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال. انتبهوا يا أخوانا، سكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال. لما؟ لأن عنده عقيدة لا يقع في كون الله إلا ما قدره الله وقضاه، وليس هذا فحسب، ولكن من جملة المعتقد أن الله عز وجل ما يقدر شيئا إلا بحكمة، وما يقع شيء إلا بقدره. يعني إيه؟ يعني كل ما ينزل علينا بقضاء الله وقدره ولحكمة يعلمها الله. ومن أجل هذا المعتقد بأن كل أقوال الرب عز وجل وأفعاله في الخلق وفي كونه لحكمة، يتولد من ذلك الرضا بمر القضاء، الرضا بمر القضاء. لذلك كثير من القوم ممن زعزع معتقده في القضاء والقدر يتألم ويتضجر ويتزمر عندما تنزل به بلية، ولو آمن وعلم أنها لحكمة لرضي بذلك، ولا يتعارض هذا مع الألم الطبيعي الألم البشري والحزن. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل إن لله وإنا إليه راجعون. فمسألة إن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر ستسكن نفسه ويرضى قلبه وتستريح نفسه من كل شيء. لذلك حديث الإمام أحمد والترمذي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق كلهم جميعا. شوف تأكيدات الخلق، الألف واللام للاستغراق، كلهم تفيد التوكيد بمادته، جميعا كذلك أرادوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس. يبقى بناء على ذلك، لذلك دائما وأبدا تجد من صح إيمانه بالقضاء والقدر ثابت الجأش قوي الشكيمة، لا يركع ولا ينحني لمخلوق. لما؟ عنده إيمان بالقضاء والقدر. فلما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس هذا الكلام، طبعا كما تعلمون الخطاب للأمة ولكن في شخص ابن عباس، أن الخلق كلهم جميعا لو أرادوا أن يضروك بشيء لم يقدره الله عليك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأيضا واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ومن أجل هذا إخواني، مسألة القضاء والقدر وعقيدة أهل السنة والجماعة بها ينبغي لطالب العلم أن يراعيها حتى يستريح في حياته، يستريح، يعيش مستريح. نزلت به البلية مستريح، نزل به الفرح مستريح. لما؟ يعلم أن كله من عند الله، وأن الله لا يقضي ولا يقدر على العبد إلا لحكمة يعلمها. ولكن ممكن الحكمة تغيب عنا، وممكن نعرفها، معرفتنا بالحكمة وجهلنا بها ليس له اعتبار في ثبوت الحكمة، فهي ثابتة سواء علمنا بها أو جهلناها ولم نقف عليه. في حوار دار بين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن عبد وبين عبد الله بن عمر، لما قام البغاة الخوارج بحصار دار عثمان وقالوا قولتهم المأفونة: انزعها وإلا قتلناك. فأرسل عثمان لعبد الله بن عمر فسأله، قال: يا ابن عمر، أو تسمع ما يقول هؤلاء؟ قال: وما يقولون يا أمير المؤمنين؟ قال: يقولون انزعها وإلا قتلناك، يعني انزع الخلافة وإلا قتلناك. فقال له عبد الله بن عمر: أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال: هل يزيدون على قتلك؟ قال: لا. قال: أيملكون لك جنة أو نارا؟ قال: لا. ما هو ده المعتقد. ولكن لابد أن تراعي الأخذ بالأسباب. أيضا يا أخوانا، مما ينبغي التنبيه عليه، ولا يصدنك هذا ما تسمعه من بعض أذناب الخونة الإخوان، ولا يصدنك هذا، وهو بيان معتقد أهل السنة والجماعة في معاملة ولي الأمر، لأن أصحاب المنهج الصحيح أصحاب الثبات على المنهج صدعوا بهذا الأمر لما وسد الأمر لهم، وكنا من أشد الناس تحرزا من أن تزل منا كلمة ونخوض في عرض الرجل أو في ولايته. فلما قدر الله أمرا لحكمة لا يعلمها إلا هم وجاء غيره منهجنا واحد، فكون أنهم يأنفون هذا ويتتمعر وجوههم من ذكره لا يصدنك هذا عن ذكره. لابد من بيان المعتقد، أنا الأوان. وكفى وعظا وإرشادا وقصاص بقصص واهية يعني لجعل الناس يبكون والقلوب خربة من المعتقد الصحيح. فلما قال عبد الله بن عمر لعثمان ورد عليه، فقال له ابن عمر: لا تنزعها حتى لا تكون سنة، كلما كره قوم أميرهم عزلوه. يبقى كده لن تستقيم الأمور يا أخوانا. لكي يتحقق الأمن في أي بلد لابد من رادعين اثنين، الأول القرآن والثاني السلطان، لابد. ولله ضر عثمان بن عفان لما قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم، وهذا واقع. فالشاهد إن الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الرجل ساكن النفس مطمئن القلب راحة البال. أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر عزة النفس والقناعة والتحرر من عبودية الخلق. ركزوا إخواننا في هذه المعاني حتى نتربى عليها أنا وأنت. عزة النفس والقناعة، يشمخ بأنفه من غير كبر ومن غير إعجاب، ولكن إذا طلب الحاجة من غيره مما يقدر عليها غيره بأدب وبعفة لا بتذلل ولا بانحناء ولا بركوع وسجود، لأنه يعلم أن قلب من يطلب منه بيد الإله الذي التزم بشرعه واستقام على منهجه. عزة النفس والقناعة والتحرر من عبودية الخلق، وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح ربعي بن عامر لما قال لقائد الفرس: جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وحاش للأديان أن يكون فيها جور، ولكن ما قاله ربعي بن عامر هذا باعتبار الشرائع المحرفة وما فيها من ظلم وما فيها من جور. والتحرر من عبودية الخلق يا أخوانا، حاجة الناس في الدنيا لا تخرج عن نوعين، إما حسية وإما معنوية. أي واحد فينا في الدنيا احتياجاته من الدنيا اثنين: حسية ومعنوية. المعنوية العلو، الحمد لله يهديكم ربنا، العلو في منزلة الناس في قلوب الناس، يطلب أن يعلو شأنه وترتفع منزلته في قلوب الناس فيطلب هذا. الأمر الثاني الحسي، الحسي نعم، وهو المنكح والمركب والمأكل والمشرب والملبس إلى غير ذلك، دية حاجات الخلق من الدنيا. وعند التأمل تجد أنها كلها زائلة، إما أن تزول بنفسها وإما أن يزول عليها العبد. أضف إلى ذلك لن تتحقق لك إلا إذا كان قد قدرها الله لك. يبقى بناء على ذلك ما انشغلش وأخنع وأذل نفسي وأخضع لغير الله في سبيل تحصيل مادة أمر يتمتع به العبد، إما أن يتركني وإما أن أتركه. لذلك هنا حديث أبو نعيم رواه في الحلية وسنده الصحيح نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس وهو جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. نعم. ومن أجل هذا نقول أن الله عز وجل قدر الأقوات وغيب الأوقات، قدر الأقوات، نعم، وقدر فيها أقواته وغيب الأوقات، متى يأتيك ما قدره لك ربك؟ في وقت لا يعلمه إلا الله. وفي نفس الوقت أمرنا صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في الطلب، أي خذوا بالأسباب، الأسباب المشروعة، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق. يعني إيه؟ هو أراد أن يكون ثريا في فترة زمنية وجيزة، فبدأ يسعى بكل سبب مشروع، ولكن ما خطط له ما تحقق لحكمة يعلمها الله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لذلك هنا في مسألة أهمس بها في أذانكم، البعض يتمنى أن يكون من ذوي اليسار وذوي المال ليستخدم ماله في طاعة الله وفي الدعوة إلى دين الله، هذا التمني فقط محمود وإن شاء الله تؤجر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل فهما في الأجر سواء. مكمن الخطر فين؟ أن يهيمن عليك أو تهيمن عليك هذه الأمنية وتعرقل عملك ومسيرك عن الأخذ بالأسباب الكونية، هو ده مكمن الخطر. انتبهوا، هو عمال يتمنى أن يكون عندي وعندي وعندي، وبدأ بقى كده اتجع على أريكته وبدأ يتمنى لو عندي كذا لصنعت لصنعت لصنعت، وقال طب نشوف شغله، لا كفاية عليه أمنية. لا خدوا بالكم، انتبهوا، لأن هذه مزلة شيطان ليعرقلك عن العمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأجملوا في الطلب، إيه معنى أجملوا في الطلب؟ أي يسعوا في طلب الرزق بالأسباب المشروعة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طيب، ما خططت له بناء على الأسباب الكونية مرت الفترة الزمنية ولم تحصل معشاره، هنا قال صلى الله عليه وسلم ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، وهذا من الخطأ البين، وهذا تجده عند كثير من أصحاب التجارات خاصة الحوانيت، أعني بها محلات البقالة، يريد أن يجعل في بقالته كل الأصناف. لما؟ حتى إذا آت آت يجد كل ما يريد حتى ولو كان محرما، وهذا خطأ بين يجب التنبيه عليه وإرشاد الناس إليه، من مسألة السجائر والتدخين وغير ذلك. أيضا بعض الناس يبدأ يلفت أنظار الناس وأسماعهم إلى ما عنده من شيء ومن سلعة بإسماع القوم الأصوات المحرمة، هذا لا يجوز. كل هذا من أنواع ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. بعد ذلك حرصت الشريعة كل الحرص بعد التربية الإيمانية على التربية الجسدية، البدن، مش ده موجود عندكم برضه؟ التربية الجسدية، خصائص الشريعة أنها من عند الله، العموم الشمولية، الجزاء في الإسلام المثالية والواقعية، وأنا أمليت عليكم هذه الخصائص الخمس قبل ذلك، وقلت لكم يا أخوان دي مادة علمية مهمة جدا ينبغي أن يعلمها الناس من عند الله، يلزم من ذلك لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ليه؟ من عند الله، وأثار الصانع تظهر في صنعته، والله صانع كل صانع وصنعته. طيب عموم أي لكل البشرية وكل الإنس والجن. طيب الشمول شملت كل مناحي الحياة. وهذه الجزئية مسألة شملت كل مناحي الحياة ليس المعني بذلك أنها جاءت في كل أمور الحياة بأدلة تفصيلية، هذا ما يكون، بل جاءت بقواعد كلية وبأمور تسري في كليات الحياة. أما الدقائق التفصيلية فهذه العادة محكمة طبقا للقواعد الكلية، يبقى الشمولية شملت كل مناحي الحياة. أيضا الجزاء فيها والعقاب، الجزاء فيها في الإسلام يتناسب مع العمل الذي فعله العبد سواء خطأ أو صاب. المثالية والواقعية أي راعت المثالية عند العبد وهو أن يرتقي بروحه إلى حيث شاء الله، وأيضا الواقعية أي راعت الواقعية عنده من حاجيته الفطرية التي جبله ربنا عز وجل عليه. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ذكر الإمام ابن كثير في ترجمة هارون الرشيد أن علي بن الحسين بن واقد اجتمع عند هارون الرشيد مع طبيب نصراني حاذق، فقال الطبيب النصراني لعلي بن الحسين بن واقد العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، وفي كتابكم وسنة نبيكم علم الأديان وليس فيها علم الأبدان. فقال علي بن الحسين بن واقد كذبت، بل جمع الله عز وجل الطب كله في نصف آية، قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطب كله في حديث واحد فقال، وهذا كلام علي بن الحسين بن واقد، الحمية بيت الداء، المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. وهذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام الحارث ابن كلدة أطب العرب. ويا ليت علي بن الحسين بن واقد ذهب إلى الحديث الصحيح الثابت في الترمذي وغيره من حديث المغداد بن معد كارب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محال فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى بناء على ذلك اعتنى الإسلام غاية العناية بمسألة التربية الجسدية. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يبقى الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على ذلك. يقول حرمت الشريعة على المسلم الزنا وأحلت له الزواج، مع أن الفعل واحد، صح؟ مع أن الفعل واحد، فالزنا ما فيه خير قط بل كله ضرر محض، والزواج كله خير قط ما فيه ضرر محض. كذلك حرم الله عز وجل على الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، قال بنص التنزيل قل هو أذى فاعتزلوا، فالعلة الأذى وهو أذى. ومن أجل هذا انتبهوا في هلوثة عند الأطباء في بعض الأحايين يشنشنوا به، قالوا سنضمن جانب الأذى في المحيط، فهل أبحتموه؟ الجواب لا يحل، لا يحل مطلقا، لأن الشارع حكم عليه ولم يقل فيه أذى. وفرق بين أن يقول هو أذى وبين أن يقول فيه إيه أذى، فيه أذى ممكن نتخلص من الأذى، ولكن قال هو أذى يبقى محرم لذاته، وما حرم لذاته لا يباح البتة، بعكس ما حرم لإيه لغيره، هذا يباح عند الضرورة وعند إيه المصلحة الراجحة. كذلك حرم الشرع المطهر اللواط، واكتوت البشرية به مع أن الله عز وجل حرمه في كل الشرائع، بل أرسل رسولا يحرم على الناس هذا الأمر بعينه وهو نبي الله لوط ابن أخي نبي الله إبراهيم. يقول: وروى الترمذي في بسند صحيح من حديث المغداد بن معد كرب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لمحالة ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعند الترمذي بسند حسن من حديث أبي لحيفة قال: أكلت ثريد بلحم سمين، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أتجشأ. والجشاء معروف، يقول أبو جحيفة: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك أبا جحيفة، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. معلوم إن من أضر الأضرار على البدن التخليط في الطعام، التخليط، وهذا داء عضال عند المصريين، واخد بالك؟ يعني تجد كثير من أنواع الأطعمة هذا أخوانا فيه مضرة عظيمة على البدن، مضرة عظيمة، وإلا الاقتصار على نوع واحد فيه خير عظيم وفيه عدم كلفة وليس فيه شيء غضاضة ولا مخالفة للشرع. أما التخليط وكثرة الأنواع وكثرة التغزيح وغير ذلك، لا يا أخوانا هذا مخالف، ونوصي أخواتنا النساء أن ينتبهن إلى ذلك، وليس ثم علاقة بين هذا والبخل أو الكرم، لا، ليس بينهما علاقة مطلقا. فمسألة التخليط في الطعام وأن يملأ الإنسان معدته على الدوام، هذا عياذا بالله من خلق اللئام، فاحذره وافطن وانتبه إليه. ومن حرص الإسلام على التربية الجسدية اللي هي البدن، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما إلى الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وطبعا أنت لو تتبعت النصوص الشرعية الواردة في العناية بحفظ الشريعة بالبدن كثيرة ومادة علمية عظيمة النفع للناس، لأن فيه هدف أرجو أن يكون ديدنك، وهو يعلم الجميع أن شريعة الإسلام شملت كل مناحي الحياة، وبناء على هذه المقدمة لا يليق بمسلم أن يتركها في أي منحة من مناحي الحياة، وإلا هو متناقض. يبقى الذي أمرك بالصلاة هو الذي قال لك: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. هو الذي أمرك أن تتقي اللعانين هو من يتخلى في أماكن الناس وظلهم. هو الذي نهاك أن تبول في الماء الراكد. هو الذي حرم عليك أن تضع يديك في الإناء إذا استيقظت من النوم قبل غسلهما. هو الذي أمرك بالاستنشاق وبالاستنثار. كل هذه يا أخوانا النصوص وغيرها في غاية الأهمية بالنسبة لصحة الإنسان، أي صحته البدنية. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، والأمر للوجوب، قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. في هنا بعض يعني الأمور المتعلقة بهذا الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه، هل المعني هنا نوم الليل أو نوم النهار؟ قوم ليل لأهل العلم الراجح أي نوم. طيب، بعد ذلك فليغسلهما، فليغسل يديه قبل أن يدعهما أو يدخلهما في الإناء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يديه، لا يدري. ومن أجل هذا قال الإمام ابن دقيق العيد على ما أذكر إن لم أكن واهم: وعلة الحديث أن الشارع لما قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يديه قال: فالشارع يدري أين باتت، ومن أجل ذلك أمر بالغسل. ها انتبه ديت، وديت حجة من قال بالوجوب. الشارع يدري أين بات، أنت لا تدري، ولكن الشارع يعلم أين باتت يده، ومن أجل هذا أمر بغسلها. ومما ينبغي ذكره أن بعض الخبثاء تهكم على هذا الحديث، الحديث في الصحيحين والأمر للوجوب. يبقى عندما تستيقظ من نومك لا يلق أبدا أن تقدم على الطعام وتأكل دون أن تغسل يديك، أو إن كان عندك إناء تريد أن تتوضأ منه وليس عندك ما يسمى بالحنفية أو الصنبور، فلا يليق أبدا أن تضع يديك في الإناء لتغسل يديك، بل خذ من الإناء بشيء آخر غير يديك، ولو بيد أحد من أهل بيتك قد غسل يديه، ويصب على يديك وتغسل، وبعد ذلك تدخل يديك في الإناء. أما إدخال اليد في الإناء بعد الاستيقاظ إنه محرم ولا يجوز. ومن أجل هذا ركزوا معايا مشايخ، الأحكام الشرعية تثبت بالأدلة لا بالتجارب العملية، أصل عظيم. الأحكام الشرعية تثبت بالأدلة لا بالتجارب العملية، يعني الشرع المطهر حرم علينا لبس الذهب خلاص سمعا وطاعة. طيب إيه الجماعة بقى مع التقنية الحديثة لقوا إن الذهب بيطلع إشعاعات تدخل من الخنصر أو البنصر إلى الوريد، تنها مشي لحد القلب تعمل خلل في الشريان البالي، اوعى تلبسه، كان ده ما ينفعش. وهذه بالك يا اخوانا، يبقى هنا تركنا الحكم تركنا أو انتثلنا للأمر الشرعي لعلة محسوسة. أين الإيمان بالغيب؟ أين الإيمان بالغيب؟ يبقى الأحكام الشرعية لا تثبت بالإيه؟ بالتجارب العملية، بل تثبت بيا اخوانا بالأدلة الشرعية. معايا أخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك يحرم علي أن أضع يدي في الإناء. يا عم ده نظيفة وكويسة ولا كنت ربطها في الأبت والإناء؟ لا تدري، لا تدري أين باتت يمينك ولا تدري أين باتت يدك. فقام بعض الخبثاء وسمع الحديث فقال أنا أدري أين باتت يدي، باتت بجواري في الفراش. تم النوم وفاء. المهم المأفون هذا استيقظ فإذا بيده في دبوره إلى كوعه. تخيل بقى واحد يصحى من النوم نفسه كده يده في دبوره إلى كوعه. نعم، وهذا جزاء من تهكم وانتقص واستهزأ بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد يا أخوانا إن حرص الشريعة على التربية الجسدية لا يقل عن حرص الشريعة على التربية الإيمانية، فالأمران متلازمان. لذلك مما ينبغي ذكره وتعلموه وتنشروه الناس هو أن البدن اللي هو النفس اللي هو الجسد هذا له ثلاثة حقوق على صاحبه. الحق الأول أن يمتع هذا البدن بما أحل الله عز وجل من المنكح والملبس والمشرب والمأكل من غير إسراف ولا مخيلة، ده الواجب عليك الحق له. كتبت يا علي؟ ماشي. حقوق البدن على صاحبه، الأول أن يمتع الرجل والمرأة بدنه بما أحل الله من المأكل والمشرب والمنكح وغيره من غير إسراف ولا مخيلة، ولا مخيلة. الأمر الثاني أن يحافظ على هذا البدن بخلقته التي خلق عليها، ولا يحل له أن يغير فيه شيء إلا بإذن من الشرع، ده الحق الثاني. أن يحافظ على هذا البدن بخلقته التي خلق عليه، يعني خلق لك شعر في لحيتك وشعر في شنبك وشعر في تحت إبطك وشعر حول فرجك، وشعر في رأسك، أمر الشارع بترك بعض وإزالة البعض، ما يخصكش. لو لم يأمر الشرع بالختان ما اجترأنا عليه، ولو لم يأمر الشرع بتقليم الأظافر ما اجترأنا عليه. إيه والله. يبقى بناء على ذلك أن يحافظ المسلم أو الرجل أو المرأة على بدنه بهيئته التي خلق عليه، ولا يحل أن يغير شيئا مما خلق عليه إلا بإذن من الشرع. طلع له مثلا 20 صبع في إيد واحد، والله على كل شيء قدير. طب عمل له عرقلة، يروح بقى يشوف العرقلة اللي جات ويعرضها على أهل الاجتهاد، وأهل الاجتهاد يجتمعوا مع أهل الطب وتكون الفتوى قضايا أعيان مش على العموم. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ مساله البدن مهمه جدا. الحق الثالث، يحرم عليه ان يستخدم هذا البدن فيما نهى الله عنه، فيما نهى الله عنه. طيب لو استخدمه، انظر بقى الى الاثار المدمره المترتبه على استخدام أعضاء البدن في معصية الله. ولو استخدم الآدمي بدنه في معصية الله يترتب على ذلك أمران اثنان. الأول، تشهد عليه أعضاؤه في أرض المحشر. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تشهد عليه أعضاؤه في أرض المحشر. ودي مش هينة يا مشايخ، ليست بهينة. عشان كده في الحديث يقول رب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رب لا أرض اليوم شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول له، الحديث في مسلم، فيقول له ربنا عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك شهيد، فيختم على فيه فتنطق جوارحه بما عملت. واحد يقول لك كيف تنطق الجوارح؟ لا خليك نصح بقى، والله على كل شيء قدرت، احنا مسلم له. لا اسأله سؤال تاني بقى أشد، قل له كيف ينطق اللسان؟ إن استطاع أن يجيب اديه اللي معاه وخده مننا، والله لن يستطيع. بدليل لو جبت، انت لو جبت واحد أبكى وجبت واحد لسانه بعيد عنك فرقل، واخد بالك، وقارنت بين اللسانين مفيش أي فرق أبدا، صح ولا ولا؟ عشان كده قال العلماء اكتب المعلومة دي، يا ابن آدم تنطق بلحم وتبصر بشحم وتسمع بعظم. تنطق بلحم، الجماعة اللي هم الفقراء لما يروح يشتري لحمة من الجزار بيشتري لحمة راس، اللسان ده أطيب لحم الراس. أهو تنطق بلحم وتبصر بشحم اللي هي العين، بشحم، وتسمع بعظم، شوية عظم المطرقة والسندال والركاب اللي هي الأذن الوسطى، واخد بالك، شوية عظم مع بعضها تسمع به. وعليه، خليكم معايا يا أخوانا، اللسان ينطق لأن الله عز وجل وضع فيه خاصية النطق، ولو شاء لمنعه. أما اللسان لخرس في تركيبه ولسان المتكلم في تركيبه، أبدا، ليس هناك ثم فارغ بين الأمرين، ومن قال غير ذلك واهم. وهذه بركة يا أخوانا. يبقى تشهد عليه إيه؟ جوارحه في أرض المحشر. الأمر الثاني، وهو لا يقل عن الأول خطورة، يحرم الآدمي من التمتع بهذا العضو في الدنيا. يحرم الآدمي من التمتع بهذا العضو في الدنيا. ليه؟ استخدمه في معصية الله، بدأ يستخدم في معصية الله، يستخدم فجأة الله عز وجل منعه أن يستمتع به، مع أن العضو بين يديه. وطبعا كما قال عز وجل ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هذا الأثر الثاني ليس على الدوام بل يقع بين الحين والحين، فخذوا بالكم منه. لذلك ذكرت لكم واقعة حدثني بها شيخ من شيوخي في بلاد الحجاز نقلا عن طبيب حدثت معه الواقعة. حاصل القصة أن شابا استيقظ ذات يوم من نومه فإذا به لا يبصر، ما بيشوفش، فأخذوه إلى المستشفى. طبيب الاستقبال ملك يا بني، قال لا أرى، حوله على الرمد. طلع عند بتوع الرمد فحصوه فحصا دقيقا، قالوا لابد أن يرى، لازم يشوف، ما عنده أي عوائق طبية ليرى تمنعه من الرؤية، كل شيء مظبوط. يبني بتشوف ما بتشوفش، فصنعوا له بعض الاختبارات لعله يكذب عليه، فثبت عندهم يقينا أنه لا يرى. طبعا أمر محير طبيا. فكان الطبيب اللي استقبله اللي حدث شيخا وشيخي حدثني كان عنده علم شرعي كثير، فقالوا يا ابن تعالى، شاب يعني فوق 16-17 سنة في ريعان الشباب، قال له أتريد أن يرد إليك بصره؟ قال له أبوس رجلك. قال له اصدقني ماذا تصنع، ماذا تصنع؟ كان الرد من الشاب قال أستمني بيدي كل يوم مرة أو مرتين. يبقى استخدم العضو في غير ما أحل الله، أذهب بصره، أذهب بصره. علشان كده من العوار في أي بلد إسلامي أن تسمع علاج الضعف الجنسي، عوار، لأن هذا في غالب الأحيان ما وقع إلا من المخالفات، من المخالفات. وهذا الذي أشار إليه القاضي عياض رحمة الله عليه لما قال كلما غض الرجل بصره وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان النساء، أي من حلال. ولكن هيخبط على نفسها جنة براقش. لذلك وهذا من بعض الوجوه وليس على الدوام. كثير من الناس بس مش على الدوام حتى لا يفهمن أحد كلامنا على غير ما نريد، يسرف على نفسه في أكل أنواع معينة من الطعام حتى يفسد شيئا من بدنه فيحرم والطعام بين يديه. صح، الدكتور يقول له شوف انت ديتك حلت محشي على طول، ليه؟ ما انت طول عمرك ما بطلش، واخد بالك انت ازاي؟ هذا طبعا ليس على الدوام ولكن في غالب الاحيان. يبقى الشاهد اخواني ان العبد، ركزوا، اذا استخدم بدنه في غير ما امر الله عز وجل يعاقب بعقوبتين اثنتين او يترتب على ذلك اثران اثنان. الاول تشهد عليه جوارحه في أرض المحشر، الثاني يحرم من التمتع بهذا العضو في حياته. لذلك الإمام أبو الطيب الطبري وكان جاوز 100 من العمر كان مع بعض تلامذته فقفز قفزة منكرة فعتب عليه تلاميذه، يا شيخ احنا عاوزينك والكلام ده، فقال يا أبناء هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. كلام واضح، واضح هذا الكلام ده، خد بالك حفظ على جسمك عشان ربنا يبارك لك فيه. هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. أسماء بنت أبي بكر بلغت من العمر 100 ما سقطت لها سن ولا خرف لها عقل. لما؟ ديت إخواننا حقوق البدن على إيه؟ على صاحب. كل هذا من التربية الجسدية التي أرشد إليها الإسلام. لذلك من أغرب ما قرأت لبعض أهل العلم قال وعلى الرجل أن يتحرى الحلال في إطعام أهله أي زوجه، خاصة عندما ترضع له طفلا، لأن إطعامها من الحرام عند الرضاع يفسد اللبن ومن ثم يفسد بدن الرضيع. وده من أغرب ما قرأت. يبقى حرص الشريعة على تحري الحلال وعلى تربية بدن الإنسان التربية الصحيحة. هذا إخواني يجعلنا نتطرق على وجه الاستعجال من بعض الرياضات التي تمارس في العالم. طبعا الأسماء معروفة، واخد بالك، لا يقر الشرع منها على العموم إلا المشي والجري فقط على العموم لكل الناس. أما نوعية معينة من الرياضة كالمصارعة والدفاع عن النفس دي بفتاوى خاصة لأقوام معينين. أما المصارعة والضرب والكلام ده، من نظر إلى من يتضاربون ويتصارعون ويتلاكمون وشك أنهم مجانين نخشى عليه أن يكون مجنون. إيه والله ناس بيضربوا بعضهم، طب يبني بينكم من بعض خلاف في إرث ولا حاجة؟ أبدا. طب من يشك أنهم مجانين يخشى أن يكون مجنون؟ إيه والله. ماشي يا أخوانا، أتأذن يا خالد. وعليه فالرياضة المشروعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها الشرع، واتفقت كلمة الأطباء على حسنها، وهي المشي أو الجري. بغض النظر يعني تجري تتسابق أو هذا أمر آخر. أما عدا ذلك من الرياضات التي توجد في العالم لا شك أنها مخالفة للشرع. أيضا يا أخوانا لعب كرة القدم، على الواقع الذي نراه بالنظم والقوانين المشروعة والتي شرعت له لا شك أنه محرم ولا يجوز. ومن قال من بعض الإخوة نحن يعني نلعب تحت بقى مسميات أو تحت اعتبارات كلها لا وزن لها ولا قيمة، فليتقوا الله ربهم. ومن أراد أحدا وإذا أراد أحد منهم أن يعني ينشط نفسه أو لذلك يجري أو يمشي يعني مشية سريعة تأتي من ورائها فوائد كثيرة. أما عدا ذلك فهو مخالف ولا يجوز في شريعة الله عز وجل. الرياضيات بقى اللي هي كال يعني الدفاع عن النفس وغير ذلك دي أخوانا قلنا بتتوقف على فتاوى خاصة لأقوام معينين طبقا لما تقتضيه مصلحة المسلمين، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم. طيب ما هدي ما قلنا ما أمر به الشرع، ما أمر به الشرع. يقول بعد ذلك التربية العقلية، للعقل منزلة عظيمة في الإسلام فهو مناط التكليف، وحرم الإسلام أي شيء يضر بالعقل أو يؤثر فيه بالتلف، بل وصل الأمر بالشريعة المطهرة أنها أوجبت على من اعتدى على إنسان بضرب فأذهب عقله عليه الدية كاملة. قال الإمام أحمد عن هذا الذي ذكرته لكم لا أعلم فيه خلافا، يعني واحد اعتدى على واحد فأذهب عقله أصبح مجنونا، على المعتدي الدية كاملة وهي 4 كيلو ذهب وربع. وهذا إن دل على حرص الإسلام على العقل، بل وصل الأمر بالشرع أنه حرم على المسلم أن يتعاطى أي شيء يضر بالعقل أو يؤثر فيه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال عمر الخمر كلما خمر العقل. يقول وقال أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من 5 من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خمر العقل، يعني ليست مقصورة على نوعية معينة. وأمر القرآن بإعمال العقل فيما يعود عليه بنفع، قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله مباحث السيرة بعد العيد إن شاء الله عز وجل.